Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان ضمن حلقة جديدة من مغاربة العالم. ضيفي اليوم كاتب روائي في سجله العديد من الجوائز، طبعا هذه الجوائز جاءت نتيجة لإصداراته الغزيرة. هو مصطفى الحمداوي، مغربي الجنسية، مكان ولادته كما تقول سيرته الذاتية مدينة الدريوش بالشمال المغربي. له العديد من الإصدارات: رواية غواية الجسد، مسرحية مونودراما الرحلة الأخيرة، ورواية حب دافئ تحت الثلج، رواية الشيطان والورد، كتاب جابرييل غارسيا ماركيز في دائرة الواقعية السحرية، رواية ظل الأميرة، رواية مأساة الفتاة التي، ورواية الكونتيس، رواية ماتيلدا تغير قميصها، رواية الضحايا لا ينتقمون. كما قلت، نتيجة لهذه الإصدارات حاز على العديد من الجوائز. جائزة كاتارا للرواية العربية فاز بها عام 2016، وفاز بجائزة مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما عن نصه الرحلة الأخيرة. فاز بالمرتبة الرابعة عن رواية كورونا، وحصلت على تنويه من لجنة تحكيم جائزة الشارقة للإبداع العربي فئة الشباب أقل من عمر 40 سنة عام 2009. اختير مخطوط رواية يحدث في الظلام ضمن القائمة القصيرة لجائزة كيودي الصينية عام 2015، واختير نص واحة العقارب ضمن النصوص العشرة المستدعاة لمتابعة ورشة كتابة السيناريو القصير في مهرجان زاغورا عام 2010. فاز لمرتين بالمرتبة الأولى صنف القصة القصيرة في المسابقة الأدبية التي كانت تنظمها سنويا مؤسسة الهجرة بهولندا، دورتي 2002-2003. أسعد اليوم باستضافته الكاتب المغربي مصطفى الحمداوي.
ميديا فرحان عياش، مغاربة العالم.
أستاذ مصطفى، أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا الأستاذ فرحان عياش، وأنا وسهلا بالمستمعين الكرام.
قبل أن نتحدث عن إصداراتك وطبيعة وتيمات المواضيع التي تعالجها في كتاباتك، دعني أسأل سؤال اعتيادي اعتدت أن أسأله لمغاربة العالم: كيف كانت طريق الهجرة إليك؟ أعتبر أن الهجرة من بحثت عنك ولست أنت من بحث عنها.
صحيح، يعني الهجرة أحيانا يعني تأتي أو أنت تذهب إليها، وفي هذه الحالة ربما التقينا في منتصف الطريق، ذهبت إلي أو أتت إلي يعني بطريقة عادية جدا. كان هناك لقاء الفتاة التي ستصبح لاحقا زوجتي، وجئت عبر زواج إلى هذا البلد بطريقة شرعية سنة 1996، وأنا مقيم منذ ذلك التاريخ إلى حد الآن في هذا البلد، وهذه هي الطريق. يعني
تمام، أنت ازددت بمدينة دريوش.
صحيح،
قضيت عمرا في المدينة.
لا يعرف هذه المدينة
تماما. هذا ما أردت، هذا ما أردت أن تخبرنا السادة المستمعين لمن لا يعرف مدينة دريوش، الكاتب مصطفى الحمداوي كيف يصفها؟
أولا موقعها هي بين إقليمي، هي إقليم دريوش، بين إقليمي الناظور والحسيمة.
ما المعالم التي بقيت منقوشة في ذاكرة الكاتب مصطفى حمداوي؟
أتذكر أنني كنت، وهذا المشهد دائما بقدر ما أتذكر من صاجية وحنين وشيء جميل من الذكرى، بقدر ما أيضا أتذكره بشيء كثير من الألم، لأنني كنت أسكن في بيت نعم بيت في منزل طبعا، ونافذة البيت تطل على الغابة تبعد بحوالي نصف كيلومتر أو شيء من هذا القبيل. وهذه الغابة كانت جميلة جدا، وكانت تحدث هناك أشياء رائعة، يعني نحن الأطفال نلعب هناك، كانت مجال خاص من كل أشياء جميلة، حتى من ناحية المضخ كانت جميلة جدا، وإلى جوارها كان هناك ملعب لكرة القدم ولعبت هناك كثيرا في طفولتي ومراهقتي، لكن هذه الغابة لم تعد موجودة للأسف. يعني
لحقتها توسع المدينة،
هذا أود قوله، يعني الغابة انقرضت للأسف وحل محلها يعني اللهم راه كما تقولين، وبالتالي هذا المشهد لم يعد ممكنا أن أراه مجددا من نفس المكان. طبعا
هل بدأت الكتابة وأنت هنا في أرض الوطن أم عندما انتقلت إلى الضفة الأخرى؟
سؤال جميل جدا وممتاز، لأن وسؤال الكتابة متى بدأت الكتابة، أنا ربما من الأشياء الغريبة التي يمكن أن أقولها أنني حتى عندما تكتب الخاطرة أو الرسالة فأنت تبدأ الكتابة، يعني كل واحد بطريقته طبعا. يعني هناك رسالة فيها شيء من الإبداع، خاطرة فيها شيء من الإبداع، وتطور الأمور بعد ذلك لما هو نوع من الإبداع أو ما يعتقد الكاتب أنه إبداع طبعا في طفولتي وفي مراهقتي وغير ذلك. أنا بدأت مبكرا الكتابة لأن كان لدي شقيق شاعر وكان يكتب الشعر بشكل جميل جدا، وكان في مكتبتنا دائما الكتب مكتبة يعني ظاهرة بالكتب، والدي نفسه كان يقرأ الكتب أيضا رحمه الله، وبالتالي أنا ولدت في بيئة متعلمة والكتاب متاح والكتابة أيضا موجودة، وبالتالي هذه الطقوس لم تكن جديدة علي. فبدأت أكتب مبكرا وأعي دور الكتابة، لكن لم أكتب إلا في المراهقة ما كنت أعتقد أنه شعر طبعا أو شيء من هذا القبيل. أنا بدأت شاعرا.
لماذا هجرت الشعر؟ لماذا هجرت الشعر؟
والله لست أدري، ربما يعني لست شاعرا، يعني هذا كل ما في الأمر، يعني لمست أن الشعر له أهل والشعر له ناس. الشيء الوحيد الذي استفدته من الشعر وأنه ربما أعتقد أن لغة الشعر أفادتني في كتابة السرد.
شعراء الذين يعني بالنسبة لك لم يلد التاريخ مثلهم.
أنا ولدت في فترة الشعر، فترة محمود درويش، فترة الوهاب البياتي، فترة نزار قباني، فترة أمل دنقل، فترة صلاح عبد الصبور، فترة الشعراء الكبار والدواوين، يعني تتطاير بين الأيدي ونقرأها بشرف كبير. ولكن المتنبي يبقى بالنسبة لي هو المتنبي من القدماء،
هو فيلسوف الشعراء، فيلسوف الشعراء المتنبي
تماما. يعني الحكم الجارية على الألسن حاليا يطربني الشعر بصراحة.
تمام، هل يمكن أن ألقبك بكاتب المهجر؟
هو في رأيي أنا الشخصي ولن أنوب عن أحد طبعا، أعتقد أن بانعدام المسافات في عصر التكنولوجيا المتطورة والتواصل والمتطور والذكاء الاصطناعي هذه الأشياء المتطورة الكثير التي نراها ووسائل التواصل الاجتماعي، يعني لم يعد هناك شيء يمكن أن نسميه مهجر أو شيء محلي أو شيء. نحن في عولمة أدبية وإبداع إنسان.
سابقا كنا نتحدث عن الأدب العربي والأداب العالمية، الأدب الغربي وهكذا، على اعتبار البيئات التي نشأ فيها كل أديب.
هذا صحيح، وهذا موجود حتى اللحظة، يعني عندما نتحدث عن الأدب المغربي فهناك خصوصيات تخص الأدب المغربي والعكس أيضا الأدب المصري أو الخليجي أو العراقي أو غير ذلك، ولكن مع ذلك تبقى هناك خاصية تجمع الإبداع بشكل عام وتجعل منه إبداع عالمي، إبداع إنساني يخص الإنسانية جمعاء، ينتصر للقضايا الإنسانية أو للقضايا التي تهم الإنسان أينما وجد. لا يمكننا أن نبدع الشيء اللي من الناس لقرية مثلا أو لمدينة أو لعشيرة أو لشيء من هذا القبيل. المبدع يكتب شيء وهو يخاطب ضمير الإنسان أينما وجد.
لم تعد المحلية موجودة، يعني العالم اكتشف حواري وشوارع القاهرة من خلال كتابات نجيب محفوظ، تعلم الشارع العربي اللهجة المصرية من خلال هذه الكتابات.
صحيح، نجيب محفوظ استعمل الدارجة المصرية في أعماله، وأنا شخصياً أيضاً ضد استعمال اللهجة المحلية في الأعمال الفردية والإبداعية، لأننا نريد أن نقرب اللغة العربية الفصحى إلى الشارع وليس العكس. وتمنيت أيضاً لو كانت الأعمال الدرامية في مصر باللغة العربية وحتى الأغاني لو كانت كذلك.
بالعودة إلى جائزة كتارة، ماذا مثلت لك أنت هذه المحطة؟
شاركت محطة مهمة في حياتي ومصاري الأدبي، لأنها أولا شكلت اعتراف بالنسبة لمجهوداتي التي بذلتها طوال سنوات طويلة، وأعتقد أن دور الجوائز يكمن في هذه الخاصية بالذات.
موضوع والتيمات التي تعالجها رواياتك عن ماذا يتحدث مصطفى حمداوي؟
دائما أحاول أن أكتب عن مواضيع تهم الإنسانية بشكل عام، والقضايا التي تهم الحرية، التسامح، تهم وضع الإنسان في هذا العالم.
ألا تحضر قضايا الهجرة؟ يعني أنا أستغرب أنك مهاجر وقضايا الهجرة مطروحة بشكل كبير جدا، خاصة في السنوات الأخيرة، والاندماج وسؤال الاندماج وسؤال الهوية داخل المجتمعات التي تستقبل المهاجرين.
أنا كتبت روايات من هذا النوع، أو على الأقل تضمنت بعضها، تضمن شيء من أحداث تدور في فرنسا مثلا، أحداث تدور في هولندا، وحتى مطلدة تغير قميصها تتحدث عن الهوية بالذات، ولكن هي من زاوية مختلفة، هي من ليست بالنحو التقليدي الذي نعرف. حاولت أن نخرج عن النمط المتعارف عليه وأن أكتب عن الهوية بشكل مختلف، وربما كنت موفق في هذا الرواية.
طيب ماذا عن الوطن؟ كيف يحضر الوطن في كتابات مصطفى حمداوي؟
الوطن هو كل شيء بالنسبة لي، وعندما أكتب دائما أشعر أنني أكتب لأجل الوطن. مجرد هذا الإحساس يعطيني دافع قوي ويحفزني للكتابة.
طيب من أجل هذا الوطن العودة إليه، هل هي واردة بالنسبة لك؟
هي حتمية وليست واردة، لأنها في آخر الأمر سيأتي علي حين الضعف كما يقولون، سيزيد نفسي في وطني إذا أطال الله في العمر طبعا، وسيكون مستقر في الوطن طبعا. ما دام الإنسان سيكون له أبناء ومتزوجون وغير ذلك، تكون هناك رحلة ذهاب وإياب بين المغرب وهولندا، ولكن المحطة الأقوى ستكون في المغرب في الوطن، وأنا أحلم بتلك اللحظة وأحلم بذلك الوقت وأحلم
بالعودة إلى الأصول. بالعودة إلى الأصول. طيب الآن الرابط قوي طبعا.
ربما أول مرة أقوله علنا، عندما كنا نعيش في زمن كورونا أخذت الأمر بشكل عادي، قلت أن البشرية عانت مشاكل كبرى وربما أكثر من كورونا، ولكن في لحظة ما أصابني الهلع والفزع والرعب عندما أغلقت الأجواء وأصبح من يتوفى في هذا البلد يدفن في هذا البلد. هناك لم يكن يخوف من الموت، ولكن أن أموت وأدفن هنا. لهذه الدرجة أنا محب لبلدي ولوطني ولمتعلق بأن أكون في بلدي سواء وأنا حي أو حتى وأنا ميت.
أرعبتك الفكرة؟ أرعبتك إلى هذه الدرجة؟ كان كل همك أن نعم. تدفن هناك؟
نعم كثيرا جدا صدقيني، يعني كنت مرعوب من هذا الفكر أن لا أدفن في بلدي، يعني شيء لم أستطع استيعاب هذه الفكرة.
أطال الله في عمرك، أطال الله في عمرك، أطال الله في عمرك.
وبالمناسبة أنا أعتبر هولندا أيضا وطن لي ولأبنائي ولأسرتي وأحب هذا البلد. هذا لا يعني أنني أتنكر لهذا البلد الذي أعطاني الكثير.
صحيح، لكن الأصل يبقى الأصل، والرابط بالوطن الأم لا ينقطع حتى بعد الممات، تظل المسألة مستمرة من خلال أبنائك وأبناء أبنائك، وهكذا هي أجيال تتعاقب، وبالتالي الرابط لا ينقطع. الأمور التي يعني تربطك بالوطن الأم بشكل كبير جدا،
يعني أكتب كتابات وأحاول أن أعطي صورة معينة لبلدي، وفي النهاية لا شيء أعترف لك، يعني أشعر دائما بالذنب أنا لم أقدم للوطن أي شيء.
ولكن قدمت اسما وقدمت جوائز، عندما يذكر اسمك فأنت الكاتب مصطفى الحمداوي من المغرب، وكتاباتك تسجل عندما تكون على قائمة جائزة كتارا أو البوكر أو غيرها من المواعيد الأدبية العالمية، فهذا مفخرة أيضا لبلدك في نهاية المطاف.
صحيح، لأنني عندما أسأل من أين أنت من قبل أي شخص أجنبي هنا في هولندا وأقول أنا مغربي، كلمة أنا مغربي تعطيني سعادة غامرة، تعطيني فخر كبير، تعطيني الشيء لا يمكن أن أشعر به إلا عندما أقول هذه الكلمة. كلمة مغربي أقول بماذا كان يمكن أن أستبدلها لو لم أكن مغربيا. أجد نفسي أمام إلا الحيرة والإعجاب بكوني أنني مغربي، وأعتقد أن هذا الأمر لا يمكن أن يشعر به إلا من يستلذ يعرف قيمة الوطن وقيمة بلد عظيم مثل المغرب بحضارته بتاريخه بأمجاده بحاضره بكل ما يملك من إمكانيات، و يعني بلد مشرف جدا لأبنائه.
أشكرك
جزيلا. عندما أقول هذا الكلام أقوله بصدق وباعتزاز.
أشكرك أشكرك حقيقة من القلب على سعة صدرك وعلى هذه الدقائق التي منحتها لبرنامج مغاربة العالم. شكرا جزيلا لك.
كل الشكر لك أستاذ فرحانة، والشكر موصول إلى المستمعين الكرام.
أشكركم أستاذ المستمعين على حسن متابعتكم ووفائكم لبرنامج مغاربة العالم. لمن يود الاستماع لكل حلقاته الماضية وضيوفنا أيضا الكرام، بإمكانكم التوجه إلى ميديان بودكاست، وستجدون قائمة ضيوف على هذه القائمة في البودكاست. تحية لكم، ملتقانا غداً.